إذاعة بريدة تقدم.
الحمد لله الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وجده ربه ضالا فهدى وعائلا فأغنى ويتيما فآوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقوى وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وراقبوه واقدروه حق قدره واخشوه حق خشيته، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال لصاحبه وهو يحاوره: أكاد أجزم أن في مثل هذه الأيام تعلن البيوت استنفارها وتوقف الأسر مناسباتها وتبدأ همومها واهتماماتها، والآباء في هم والأمهات في غم، والكل تساوره المخاوف ويعلوه القلق. قال له صاحبه: ولم بلغت الأمور هذا المدى؟ قال: لأن الامتحانات ستبدأ غدا. فعقب صاحبه: قل للآباء والأمهات يغضوا من همهم ويحفظوا شعورهم، ذلك أسعد لقلوبهم. هونوا عليكم أيها الآباء والأولياء، فليس أن نزرا من هذه الجهود والهموم صرف في التربية الروحية والإيمانية، إذن لما وجدنا هذه الصور المؤسفة لانحراف الأجيال. هونوا الأمر أيها الآباء والأولياء، فلم يعد الامتحان عند أبناء اليوم وبناته شبحا، ولم يعودوا يحملون له هما ولا قلقا. ألم تر إليهم والامتحانات على الأبواب وهم مشغولون بتوافه الأمور عاكفون على تفاسفها؟ ألم تر أن الامتحانات على الأبواب والمباريات تصاحبها؟ لم يعد الامتحان شبحا في زمن ضعفت فيه الهمم، وواقع الامتحانات يهب الثواب لمستحق العقاب ويمنح النجاح على طبق من ذهب، في زمن شعار التعليم فيه: إن نجح الطالب فبجده وعبقريته واجتهاده، وإن أخفق فمن فشل أستاذه. أما الطالب ووليه فهم بمعزل عن المسؤولية. لم يعد الامتحان شبحا في ظل النظرة اليائسة لأبنائنا إلى مستقبلهم، وبالتالي فهم يفتقدون روح المنافسة والجدية إلا من رحم الله. لم تعد الامتحانات شبحا في ظل أنظمة تربوية أسقطت من قاموسها مفردات الطموح والتنافس، فالمبدعون والضعفاء في النهاية سواء، ورقم واحد يناله الجميع. أنظمة جعلت غاية التعليم هي النجاح، والذي هو مرهون بأوراق تصور وملخصات تقرر. لم تعد الامتحانات شبحا في ظل أنظمة تجامل الطالب على حساب مستقبله ومستقبل بلده، وفي ظل اهتمامات لأمور التعليم غايتها وقصاراها إدخال الرياضة للبنات ودمج الطلاب مع الطالبات. أما قضايا التعليم ومخرجاته فما لها في اهتماماتهم من نصيب. أيها الأخ العزيز، أكبر فيك حرصك على أبنائك واهتمامك بأمورهم الدراسية والحياتية، وبذلك لأموالك وأوقاتك في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لهم ليشقوا طريق الطلب ويصلوا إلى نقطة العمل. ولكن إذا لي بوقفات يسيرة معك لا تخلو من عتاب الرقيق. الوقفة الأولى: ألا تشاركني أيها الأب أن هناك إفراطا أو تفريطا في رعاية الآباء لأبنائهم أيام الامتحانات؟ فبيت لا يكترث بها ولا يهمه كثيرا نجاح أولاده أو إخفاقهم، وربما كان هذا شأنه معهم في كثير من أمور حياتهم. وبيت آخر يبلغ به الاهتمام حد الغلو والسرف، والمتابعة مع اللين والحكمة في التربية والتوجيه هي الطريقة لصلاح الأولاد واستفادتهم بإذن الله. والوقفة الثانية: لماذا أيها الأب تركز جهدك واهتمامك وتحرق نفسك أيام الامتحانات فقط، وتهمل التوجيه وتقصر في المتابعة في الأحوال الأخرى؟ والأب الناجح هو الذي يكون عينا ساهرة وقلبا نابضا ويدا باذلة وشعورا حيا في كل حين وآن، وحينها بإذن الله تنبت الشجرة وتزهو الثمرة. وثالثا: لماذا لا تستثمر أيها الأب الكريم مناسبة الامتحانات في زرع الجوانب العقدية في أبنائك، فتنمي فيهم الشعور بالحاجة إلى الله الذي هو على كل شيء قدير، وتحبب إليهم الالتجاء إلى الله والدعاء له وطلب التوفيق منه، وتغرس في قلوب أبنائك الشعور بالخوف من الله ومراقبته والتوكل عليه وحده، لأنه وحده يملك الضر والنفع وبيده مقاليد الأمور. وإذا حالف أبنائك النجاح فاغرس فيهم الشعور بشكر المنعم وأن ذلك بتوفيق الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا تكن ممن يجعل مقاييس النجاح والإخفاق قوة المذاكرة وضعفها دون الإشارة إلى أن عون الله وتوفيقه والبعد عن معاصيه هي من أكبر عوامل النجاح والتوفيق. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ولو غرسنا هذه المفاهيم في نفوس أولادنا لما احتجنا إلى تشديد المراقبة على الطلاب ومتابعة حالات الغش، لأن من تعمق في قلبه الخوف من الله ومراقبته والتوكل عليه يدرك خطورة البراءة النبوية من أهل الغش: من غشنا فليس منا. والوقفة الرابعة: حينما أراك أيها الأب تحمل الهم ويعلوك الكرب والقلق، وعلمت أن ذلك هو هم الامتحانات، حينها استشعرت أنك تحمل هم جانب خطير ومهم يحدث أثناء الامتحانات ويتحدث عنه المتحدثون في كل عام، ولكن خاب أملي حينما كان همك مقصورا على نتائج الامتحانات والحصول على الدرجات. ليس همك كان حول قضية أقلقت الغيورين وأشغلت بال رجال الأمن والمحتسبين، إنها قضية ما بعد الخروج من الامتحانات. أيها الأب، ألم يثر اهتمامك ويشغل بالك ما يحدث لأبنائنا وبناتنا بعد خروجهم من الامتحان؟ إن خروج بناتنا من مدارسهن في أوقات متفاوتة وبصورة غير جماعية يجعلهن عرضة لذئاب البشر ممن قل حياؤهم واستطار شرهم، وجعلوا مهمتهم التحرش بالطالبات ومضايقتهن بكلمة أحيانا أو برسالة مختصرة أحيانا أو برمي رقم الهاتف أحيانا أخرى. وكم خدع هؤلاء الذئاب بوسائلهم المختلفة عددا من فتيات المسلمين، فأصابهن من لوثة العرض ما دنس حياءهن، وجاء بالفضيحة على عوائلهن، وربما كان السبب من الفتاة نفسها. أيها الأب، إنني لا أعدمك الثقة في أولادك، ولكن لا تخلط بين الثقة والاحتياط. فالثقة أصل والاحتياط مطلوب، والتربية أمانة والمسؤولية كبيرة، والوقاية خير من العلاج، والثقة الزائدة لا تعني السطحية والإهمال. ومن عوفي فليحمد الله، ومن ابتلي فليستعن بالله وليسارع بالعلاج. أيها الأب المبارك، لا يكن حرصك على النجاح على حساب الفضيلة والفلاح، ولا يكن اهتمامك بأعلى الدرجات منسيا لك الحرص على سلامة العرض والفضيلة. والكلام أيضا يقال عن أبنائنا، فهل حملت أيها الأب هم مصيرهم بعد انتهاء امتحاناتهم؟ ألم يخطر ببالك أين يذهبون، ومع من يركبون، ومن يجالسون؟ كم شاب تبدو على ظواهره مظاهر الخير والصلاح، كانت الامتحانات نقطة تحوله إلى الانحراف والضياع، حينما ركب مع المفسدين وجالس المنحرفين، فكانت النتيجة انحرافا وانتكاسا، والثمن انتهاك عرض ووعد فضيلة. فانتبهوا أيها الآباء لهذه المخاطر وبداياتها في كل حين، ولا سيما في أيام الامتحانات. والوقفة الخامسة، لا ألومك أيها الأب المبارك على حرصك واهتمامك بأولادك في أمور معاشهم، فتلك فطرة أبوية وغريزة إنسانية، لكن ليتك تجمع مع الاهتمام بالمعاش اهتماما بالمعاد، وأنت تغلق وتمنع عن أولادك أجهزة الفساد والإفساد حرصا على دراستهم وتفوقهم. ليتك تمنعها أبد الدهر حماية لدينهم وأخلاقهم وعقائدهم، وحينما توقظهم مبكرين لدراستهم، فيا ليتك تفعل الأمر نفسه مع حق الله، فتوقظهم لأداء فريضة الله في وقتها مع جماعة المسلمين. أيها الأب المبارك، وأنت تزرع في نفوس أولادك الحرص على التميز والدرجات العالية، فليتك مع هذا تنمي فيهم التنافس الحقيقي للحصول على الدرجات العلى في جنات النعيم، فذلك خير وأبقى. والوقفة السادسة، أستأذنك أيها الأب المبارك في أن أوجه حديثي لأولادك من بنين وبنات قائلا لهم: اتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإذا سألتم فاسألوا الله، وإذا استعنتم فاستعينوا بالله، واحفظوا الله يحفظكم، واذكروه يذكركم، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، والإخفاق في الدنيا أهون من الفضيحة في الآخرة، ومن غش فليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا معاشر الأبناء والبنات، إياكم والغش والتزوير، فإنه خيانة وبئست البطانة، ومن كانت حياته على الغش سلبه الله الخير في دنياه وآخرته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من خادع الله يخدعه الله، ولا خير في بناء يقوم على شفا جرف هار. يا معاشر الطلاب، إن لله حرمة، ولكتابه حرمة، ولسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولكتب العلم حرمة عظيمة، فاتقوا الله يا أبناء الأمة في كتاب الله، اتقوا الله في الآيات، واتقوا الله فيما حوته الأوراق من كلام الله وكلام رسوله. القرآن أعظم واجل من أن يرمى في الطرقات أو تقطع أوراقه للامتحانات. ومن أهان كتاب الله وأهان اسم الله وأهان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عرضة لأهانة الله له، ومن يهن الله فما له من مكرم. يا معاشر الطلاب والطالبات، خذوا بأسباب النجاح والصلاح والتوفيق والفلاح، وأجمعها وأصلحها أن تعلموا علم اليقين أنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله رب العالمين. لا تعتمدوا على الذكاء والحفظ ولا على النبوغ والفهم، ولكن توكلوا على الحي الذي لا يموت وسبحوا بحمده. احذروا المنبهات فهي طريق إلى المخدرات، والسهر الطويل متعبة للجسد منهكة للذهن، وإذا حزبكم أمر فافزعوا إلى الصلاة كما كان يفعل حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله وسدد خطاكم. ويا أيها الآباء، أصلح الله لكم بناتكم وأبناءكم وذرياتكم، وستر عوراتكم، وأمن روعاتكم، وبلغكم من الخير مناكم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقفة السابعة أيها الكرام، لا تجعل أيها الأب من الدراسة وامتحاناتها مقياسا لنجاح أبنائك أو فشلهم، فإن نجح أحدهم كلت له أنواع المديح والثناء، وإن أخفق عاتبته وأنبته تأنيبا شديدا. وفي الوقت ذاته تتغاضى عن أمور شرعية واجبة قد تمثل بها ابنك فأحسن أداءها فضلا عن مكارم الأخلاق، ومع ذلك لا يجد منك شطر ما يجده من الثناء عند تفوقه دراسيا، وكان تأنيبك له على إخفاقه حاجبا لأمور شرعية واجبة قصر الولد في أدائها. إذن فالمقياس الحقيقي للنجاح ليس هو الدراسة وحدها، بل في أبنائك وبناتك من صفات كمالية غفلت عنها تستحق من الثناء والإطراء أكبر مما يستحقه النجاح الدراسي، فلاحظ ذلك. سدد الله خطاك أيها الأب المبارك. يمارس بعض الآباء ضغوطا متزايدة على أبنائهم أيام الامتحانات، إلى درجة أن العديد من الطلاب يعانون ليس فقط من قلق الامتحانات، بل من التوقعات العالية لآبائهم. ضغوط من الآباء ترقى إلى مستوى يجعلهم وكأنهم هم الذين سيدخلون قاعة الامتحان وليس أبناءهم، وتلك ضغوط لها نتائج سلبية. وإن على الآباء أن ينظروا إلى تقدم أبنائهم على المستوى البعيد بدلا من الانشغال بالنجاح على الأمد القصير. والله جل وعلا قسم بين الناس الأرزاق والمواهب والقدرات، وكل ميسر لما خلق له. أما الهمسة الأخيرة فهي لكل أب وأم، وكل ابن وبنت، وكل ممتحن وممتحنة، بل وكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر همسة تقول: يا ليتنا نجعل الهم هما واحدا، هم الآخرة، فإن من جعل الآخرة همه جمع الله شمله ويسر أمره وجعل غناه في قلبه. يا ليتنا ونحن نعايش امتحانات الدنيا نتذكر الامتحان الأكبر يوم العرض على الله، وشتان ما بين الامتحانين. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ الامتحان الحقيقي هو ذلك الامتحان الذي لا فرصة فيه للمحاولة بعد الفشل، ولا محيص للغش والتدليس، ولا واسطة ولا شفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. امتحان النجاح فيه أبدي، والمستقر في جنات ونهر، والعطاء غير مجدود، والنعيم لا يوصف، والسعادة لا تحد. أما الخسران فثمرته خلود في النار، والنهاية إلى الهاوية حيث الزفير والشهيق، والزقوم ومقامع الحديد كلما نضجت جلودهم أبدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تلك هي الخسارة الحقيقية. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الحساب في ذلك الامتحان على كل صغيرة وكبيرة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الامتحان هنا في أجواء مناسبة حيث زمن الامتحان قليل ومكان بارد ضليل. أما الامتحان هناك فهو في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم تدنو فيه الشمس من الخلائق قدر ميل حتى يلجم العرق بعض الناس إلجاما ويغطيه تغطية ويغرقه غرقا. امتحان اليوم أيها الناس يتعاطف فيه مع الطلاب كل من حولهم من آباء وأمهات ومدرسين ومدرسات. أما امتحان الغد فهو في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى الأنبياء يقول أحدهم نفسي نفسي ويقولون اللهم سلم سلم. فماذا أعددنا أيها المسلمون لذلك الامتحان العسير. ليختر كل منا لنفسه إحدى المنزلتين. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين وسدد رميهم ومكنهم من رقاب الكافرين. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين في كل مكان. اللهم أذن لهم بالفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم بعز عزيز أو بذل ذليل يا كريم يا رحيم. اللهم فرج كربة إخواننا المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم عليك بطاغية سوريا وحزبه المجرمين. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأحلل عليهم نقمتك. اللهم ضيق عليهم أنفاسهم واجعل الذل لباسهم وسلط عليهم جندهم وحراسهم. اللهم عليك بطاغية ليبيا وعليك بكل الطغاة والمجرمين الذين يؤذون عبادك الصالحين. اللهم لا ترفع للمنافقين في أرضنا راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح على قلوب الغافلين وثبت قلوب المهتدين وزدنا هدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.